بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، هذا الدرس الثاني من دروس التعليق على رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تكلمنا في درسنا السابق عن الإيمان وأهميته وأهمية النظر فيه، وما الذي يستفيده الإنسان من دراسة مثل هذه الرسائل المتعلقة بالإيمان، خصوصا في هذا الوقت الذي تتلاطم فيه أمواج الفتن والشبهات. وصلنا إلى استدلال المصنف رحمه الله تعالى على قوله في أول الرسالة: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان. فذكر الإيمان وذكر بأنه شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة. تغل أي تدخل على أهلها، قال تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. وتحت هذه الكلمة مسائل. الأولى، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول مقدمة رسالته شجرة الإيمان، استدل عليها بهذه الآية. والشجرة الطيبة الواردة في الآية هي النخلة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. والحديث متفق عليه. وأخرج الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وأما عن وجه الشبه بين المؤمن والنخلة فإني أنقل كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في إعلام الموقعين يوضح الأمر فأنقله لكم لنفاسته وأهميته في هذا الباب. قال رحمه الله: وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصاعدة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه، ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله، وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته. فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه به، فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب والأعمال موافقة للأمر، والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومنها يعني ومن أوجه الشبه أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس، فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكير والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. هنا أقول إخواني الأفاضل، من تأمل أذكار الصلاة في أولها إلى آخرها، وأذكار وذكر الوضوء، وأذكار الصباح وأذكار المساء، والصلوات الخمس على امتداد اليوم والليلة، وجد إثبات الإيمان والإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى في هذه الأذكار في يوم الإنسان وليلته. ولا أدل على ذلك من سورة من آية الكرسي وسورة الإخلاص والفلق والناس، ومن أذكار المساء خاتمة سورة البقرة، وهي من أذكار ما قبل النوم، وفيها ذكر أصول الإيمان. فقال ابن القيم رحمه الله: ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. لذلك على العبد إذا ذكر هذه الأذكار أن لا يكون حظه منها مجرد اللفظ دون تدبر المعنى والتفكر فيه، فإنها شرعت لسقي هذه الشجرة في القلب وزيادة ثباتها وإزالة الغفلة عن القلب عما يحصل له في يومه وليلته من شبهات وشهوات، خصوصا شهوات الدنيا. ثم قال رحمه الله: ومنها أي من أوجه الشبه أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم، والله المستعان وعليه التكلان. أقول: كذلك الإيمان في قلب المسلم يحتاج المسلم إلى أن يتعاهده بتثبيته وتقويته بإزالة الشبهات والشهوات التي حوله وتقوية مكانه، فإن مكان الإيمان هو القلب، فيحتاج العبد إلى أن يقوي قلبه بأمور، منها أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لينقي قلبه وأن يرزقه قلبا سليما، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء في حديث، وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فيلجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى في أن يسلم له قلبه وأن ينقيه من الدغل ومن الأمراض التي قد تهلكه. فقال: فالمؤمن دائما سعيه في شيئين، سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد الشيخ عبد السلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في أول مقدمته إلى ما يكون به سقي هذه الشجرة، فقال: وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار. قال ابن القيم في تمام كلامه: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت لهم وتجردت لهم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته. انتهى كلامه رحمه الله. فهناك شبه ما بين شجرة النخلة وما بين شجرة الإيمان في القلب. المسألة الثانية، استدل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل فيزيد وينقص كحال الشجرة المختلفة في طولها وثمرها. فقال رحمه الله: وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. فكلنا يعلم اختلاف أشجار النخيل عن بعضها في قوتها ولذة ثمرها وأنواع ثمرها وغير ذلك. فكذلك الإيمان يتفاوت فيه الناس في تحقيقه تفاوتا عظيما. المسألة الثالثة التي أشار إليها المصنف رحمه الله: أن الواجب على العبد الذي يريد السعادة في الدارين العاجلة والآجلة أن يسعى لتحقيق هذا الإيمان، وأن يستكمل شعبه ومراتبه. فقال: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. ولذلك كان اختيار هذه الرسالة التوضيح والبيان لأهمية هذا الأمر، لأنه يتعلق بأعظم أصل جاءت به الرسل والأنبياء، وهو أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيقه. ثم بدأ رحمه الله تعالى فقال: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. ثم قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، تتقدم أحكامها. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. أقول لفظ الإيمان لفظ شرعي، والقاعدة في الألفاظ الشرعية أنها تفهم وتؤخذ من نصوص الوحي الكتاب والسنة، هذا الأصل. فإن لم نجد لها معنى في الكتاب والسنة انتقلنا إلى اللغة العربية، لكن الكتاب والسنة مقدمان في فهم دلالات الألفاظ، خصوصا الألفاظ العبادات الشرعية والألفاظ الشرعية مقدمان على اللغة. قال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي، يعلم معنى الإيمان من جهة اللغة، ولكن المعنى الجديد الذي أراده الله هو المعنى الشرعي. ولما جاء وفد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فلو كان اللفظ يفسر من جهة اللغة فقط لقالوا: نعم نعلم معنى الإيمان، لأنهم عرب ويعرفون المعنى اللغوي للكلمة، ولكنهم فهموا أن المقصود هو سؤالهم عن المعنى الشرعي للكلمة. ومما يدلك على أن الإيمان يراد منه المعنى الشرعي اللغوي ما جاء في الأثر عن جندب رضي الله عنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، يعني غلمان صغار، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا في دلالة على أن الإيمان المراد هو الإيمان اللي جاءت به نصوص الوحي وليس المعنى اللغوي منه. ومما يدلك على أن الإيمان له معنى شرعي سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وسؤال جبريل في حديث جبريل الطويل في مسلم، حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فلما قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، دل على أن هذه الألفاظ الشرعية أن هذه الألفاظ الشرعية يؤخذ معناها من الشرع وليس من دلالة اللغة. وروى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فالسؤال عن حقيقة الإيمان يدلك على أن له معنى شرعيا مرادا غير المعنى اللغوي. إذن القاعدة أن المعاني الشرعية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة في الأصل، فإن لم نجد لها معنى في الكتاب والسنة أخذنا معناها من اللغة العربية. فالكتاب والسنة مقدمان على اللغة، وهذا مهم جدا في باب الإيمان وفي باب الألفاظ الشرعية. ولعل من أكبر أسباب الانحراف في تفسير الإيمان عند الفرق المنحرفة هو تفسير الإيمان بعيدا عن المعنى الشرعي، الإعراض عن المعنى الشرعي والاعتماد على المعنى إيش؟ على المعنى اللغوي فقط. ثم بعد هذه المقدمة قال المصنف رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. تحت هذه العبارة مسائل. الأولى: عرف المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بأنه تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. ووصف المصنف رحمه الله تعالى التصديق بكونه جازما، أي لا شك فيه ولا تردد. فإذا كان فيه شك وتردد لا يكون تصديقا ولا يكون بالتالي إيمانا، وهذه من صفة الإيمان، وهي اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. كما قرن بين التصديق القلبي وبين أعماد القلب وأعماد الجوارح. ما السبب؟ ليدخل العمل في تعريف الإيمان، ويبين لك أيها القارئ وأيها المستمع أن الإيمان ليس مجرد تصديق خال عن العمل، بل العمل يدخل في مسمى الإيمان. والتصديق كما يكون بالقلب فإنه يكون بالفعل كذلك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بتعريف الإيمان استعمال الإقرار بدلا عن التصديق. ما السبب؟ قالوا: لأن الإقرار يحتوي معنى التصديق وزيادة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق. وهذا المعنى هو الذي ذكره المصنف في تعريفه، فقال: فهو التصديق الجازم، يعني الذي لا شك فيه ولا ريب، والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد. هذا يتوافق مع ما ذكره ابن تيمية رحمه الله من قوله: تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. قال الشيخ السعدي: والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. إذن هذه المسألة الأولى: تعريف الإيمان تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. المسألة الثانية: أصل الإيمان هو ما في القلب، وهذه مسألة مهمة جدا، كما قال الله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك جاء في قصة عمار رضي الله عنه لما عذب وطلب منه الكفار أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام ففعل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا إن عادوا فعد. وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن قد ورد في قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه المسألة، مسألة أن أصل الإيمان هو ما في القلب، لها تعلق بمسائل ثبوت الإيمان والولاء والبراء ومسائل الكفر ونحوها، فهي مهمة من هذا الباب. المسألة الثالثة: الإيمان يطلق على أمرين كما دل عليه كلام المصنف رحمه الله تعالى. الأول تصديق القلب وإقراره، الثاني العمل، أي عمل القلوب وعمل الجوارح. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك شامل للقيام بالدين كله. إذن مسمى الإيمان يطلق على أمرين: على تصديق القلب وإقراره، والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. الثاني العمل، عمل القلوب وعمل الجوارح وعمل اللسان. فإن المصنف رحمه الله تعالى قال: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المسألة الرابعة: السلف متفقون على أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. وقال الآجري في كتابه الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزي المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري بإسناد صحيح أنه قال: الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا محل إجماع واتفاق من السلف رحمهم الله تعالى. المسألة الخامسة: قول المصنف رحمه الله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما هو قول القلب واللسان وما هو عمل القلب واللسان والجوارح؟ أولا، قول القلب هو معرفته للحق وتصديقه وإقراره، ويكون ذلك بعقد القلب عقدا جازما. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله. وعمل القلب النية والإخلاص والخضوع والمحبة ونحوها. وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان كذكر الله وتلاوة القرآن. وعمل الجوارح هو العمل الذي يؤدى بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة والأمر بالمعروف وغير ذلك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: الإيمان قول القلب واللسان، فذي القلب قول واللسان قول، وعمل القلب واللسان والجوارح، فالعمل للثلاثة، والعمل نوعان: عمل القلوب من الخوف والرجاء والمحبة، هذه تكون من القلب، والثاني عمل الجوارح. المسألة السادسة: الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية والآثام، ويقولون كل شيء زاد نقص، وستأتي الأدلة بإذن الله تعالى في هذه الرسالة على بيان هذه المسألة والاستدلال عليها. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والآثام، خلافا للمرجئة ومن نحى نحوهم في اعتقادهم، الذين يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا عند الخوارج عكس المرجئة. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص، فقد يذهب بعضه. المسألة السابعة: الدين يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. قال المصنف: فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، فكل ذلك داخل ضمن مسمى الإيمان. كل ذلك يدخل ضمن مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. فأصول الإيمان ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. أقف عند هذا الحد لأجل أن نفصل ونبين هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى، وأنها من الأصول التي تدخل في الإيمان، وذلك لأهميتها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.